السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وبالطبع أطالبكم أن تتحملون هذه الليلة، فالأمر كما ترون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. تعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي أعقب الله سبحانه وتعالى بها ذكر قصة نبي الله موسى، ليدلل على أن ما كان من شأن نبي الله موسى مع فرعون وفي مدين وحينما خاطبه ربه، كل هذا كان من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل فإنما يدلل على أمرين. الأمر الأول أن هذا كما قلت من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وقلت لكم إن القرآن الكريم قد اشتمل على وجوه إعجاز أشير إلى أنه كلام الله رب العالمين حقا وصدقا، وما أكثر هذه الوجوه، وأطيب كتاب فيها كتاب جمعه السيوطي في أوجه إعجاز القرآن الكريم من ثلاث مجلدات تقرأ فيه عجب العجاب، لتدرك أن القرآن حق وأنه كلام الله حق. الأمر الثاني في ذلك دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لكم إن علم الغيب مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، فالإلمام بعلم الغيب سواء كان غيبا ماضيا أو كان غيبا حاضرا أو كان غيبا مستقبلا، هذا لا يكون إلا لله رب العالمين، ولا يكون لا لإنس ولا جن كما بينا في المحاضرة السابقة. فحينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عن غيب قد مضى، أو يحدث عن غيب واقع، أو يحدث عن غيب مستقبلي، كان لابد للعاقل أن يسأل نفسه من أين علم وكيف علم، ولو كان منصفا لقلنا إنه رسول من عند الله رب العالمين، لو كان لنا أدنى عقل أدنى عقل. ومن هنا لما تجد أن سيد بني المصطلق لما آثر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ابنته وجاء بفداء ابنته وكان لا يعلم أن ابنته قد أسلمت وتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد ساق معه الفداء ليفتدي ابنته. هذا الفداء كان عبارة عن قطيع من الإبل، فنزل منزلا في واد ليستريح، أخذ ينظر إلى الإبل فرأى فيهما بعيرين قد أعجباه، حاجة حلوة كده، ففكر تفكيرا أن يغيب هذين البعيرين في الشعر يخبيهم، ويذهب إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام مدعيا أنه جاء بالفداء كاملا ولكن ضل منه بعيران، وهو يعلم رحمة النبي وسعة صدره. يوم النبي يقول له طيب خلاص خلاص، هو في الشعب وحده وأضمر هذا الأمر في قلبه وفي نفسه وفعل. ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه لسه هيقول له بقى أنا جبت الفداء وضل مني بعيرين وانت كريم فسامحني واقبل الفداء ناقصا، لسه هيقول الكلام ده لسه هينطق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أين البعيران اللذان غيبتهما في الشعب وقلت في نفسك كذا وكذا 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 وكذا. إيش يفعل العقل المنصف؟ إيش يفعل؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لا فيها أخذ ولا فيها رد، خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، خلصت خلصت. فاللي عنده أدنى إنصاف عقلي يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بغيب قد مضى قد طالت عليه السنون، أو حدث بغيب حاضر، أو حدث بغيب مستقبلي، إذا لابد أن يكون له عقل منصف. قل طيب من أين علم؟ إذا المسألة محسومة، أعلمه الله رب العالمين. من هنا قلنا في المحاضرة السابقة القرآن الكريم قد اشتمل على غيب الماضي وقد اشتمل على غيب الحاضر، وأيضا وهذا ما وقفنا عنده قد اشتمل على غيب المستقبل اللي لسه هيكون اللي لسه هيكون. فلما يأتي قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، اسمع اللي جاي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، يعني لسه بعد سنين الروم هتغلب. أنتم تعلمون أن المسلمين كانوا أميل إلى الروم من الفرس، الروم دولة كتابية، الفرس دولة مجوسية كافرة، ولكم نكلوا وفعلوا بالمسلمين، خلاص. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر المسلمين أن الفرس إذا كانوا قد غلبوا الآن ستدور عليهم الدائرة بعد سنين وستكون لهم الغلبة. وكان من عجيب تعبير القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد السنين، ولو حدد السنين لاختلف المختلفون وتقول المتقولون. ليه؟ الحرب فيها أخذ ورد وكر وفر وعلو ونزول إلى أن يحسم الأمر. طيب تعتبر اللي حصل في الأول ولا اللي حصل في الآخر ولا اللي حصل في النص؟ لو القرآن قال سبع سنين، في ناس تقول لك لا ما كانوش سبعة، لا ما كانوش سبعة، ده الأمر اتحسم بعد 5 سنين والباقي ده كان اي كلام كده، مش كده؟ في ناس ممكن تقول لك اقل، في ناس ممكن تقول لك ازيد. القرآن حتى لا يحدث خلاف وجدل حول تحديد السنين قال ايه في بضع السنين. المهم ما يقوله القرآن سيتحقق، ان الروم ستغلب والروم تغلب. يا اخي لما القرآن اخبر بما سوف يقال، لما يقول سيقول السفهاء، يعني لما نيجي نحول القبلة هيطلع مجموعة من السفهاء هيقولوا كذا وكذا 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 وكذا، زي ما قال الإمام للسيوطي عليه رحمة الله. فالسيوطي يقول ولو أرادوا أن يسقطوا القرآن الكريم لما قالوا، مش القرآن قال سيقولوا مش هنقول، يبقى لو ما قالوش كذب القرآن فيما قال. ولكنهم قالوا، يقول السيوطي عليه رحمة الله ذلك لأن الذي أخبر هو الله وما أخبر به لابد وأن يكون، المسألة محسوبة. فكل هذا الغيب الذي حدث عنه القرآن الكريم بماضيه بحاضره بمستقبله دلالة على صدقه.
الحمد لله
استحملوا بقى، دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حق وأنه نبي حق. من هنا تجد أن أهل الشرك كانوا أحيانا يسألون اليهود كيف يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين يقولوا لنا كم سؤال نسأله كده نشوف هيجاوب ولا مش هيجاوب. اليهود عندهم من الكتاب تاريخ وأخبار الأمم السابقة، ده غيب ماضي، ويعلمون إن هذا يصلح بقى للاختبار، إن عرف غيب الماضي بقى رسول، ما عرفش خلاص. يوم يقولون طب روح اسألوه عن رجل كان له الملك وطاف مشارق الأرض ومغاربها، هذه حاجة بقى ماضي محدش عرفها. ويجي القرآن ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، ويحكي. طيب اسألوه عن فتية، كان ليهم قصة كده في كهف في جبل بتاع، خلاص يوم يتكلموا عن قصة فتية أهل الكهف. أهل الكهف ما في سؤال، ما في سؤال طرح إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب، قد أجاب. واليهود كانوا يعرفون، يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم، ولكنه العناد والظلف والظلف. وأما أهل الشرك فالكبر والعمى، والعياذ بالله، الكبر والعمى والعمى. فكان من أوجه اختبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألونه عن غيب الايه الماضي اللي كان أهل الكتاب على علم به. فلما يأتي القرآن الكريم ويحدثهم بقى عن قصة نبي الله موسى نبيهم، واليهود قاعدين في المدينة وعارفين صدق هذا الكلام وضيقة هذا الكلام، إنه راح وعمل وحصل وجرى ومدين ورجع من مدين وكذا 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 وكذا، طب جابوا منين؟ طب جابوا منين؟ في قرآن كده وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يقولوا طرق ثبوت العلم، عشان يبقى أنا عندي علم طرق ثبوت العلم، وذلك في فرق كبير جدا بين العلم والمعرفة. طرق ثبوت العلم طريقان، طريقان السمع والبصر، ودول اللي بيحدفوا على العقل، اللي بيحدفوا على العقل، يبقى دول طرق علم موصلة بتوصل لمين؟ ها؟ للعقل. ولذلك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ايه شيء. طبعا عشان نعلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قوة العقل اللي في القلب. يبقى طرق العلم يسمع، ها، يشوف بنفسه. عشان كده لما بيجي اي واحد من الاخوة يقص علينا اي واقعة نسأله قبل ما نصدق ونروج، اقول لك ما هو الاخ قال، يا عم ياما الاخوة قالوا ربنا يهديهم ويصلح لهم الحال، نسمع الكلمة في الاخ وننقل على طول. يا عم طيب انت شفت، هذا هو السؤال، انت شفت
لا. طيب كنت حاضر الواقع وسمعت؟ لا. يبقى ما تعلمش. وما دمت لا تعلم يبقى لا يجوز لك أن تتكلم ولا تجزم بأمر، ولا تجزم بأمر. دول طرق ثبوت العلم. خلاص يا شهد يسمع، بغير هذا لا. وذلك أنا بحضرك إن من ضمن المصائب والابتلاءات، من ضمن ما يفجع وهو منتشر بين الإخوة، يمكن لو انتشر في كل المجتمع ما هو منتشر، الواحد يعني يقول خلاص دي ناس جهلة، لكن لما يبقى أخ بيقرأ ويتعلم ويعرف حدود الحلال والحرام ثم يروج شائعات وينقل كلاما دون أن يستوثق منه، لا ما ينفعش. والمصيبة في اللي بيصدقه. واحنا اتكلمنا زمان عن التثبت، قلت لكم سبحان الله يا أخي لما يجي الهدهد وهو بعيد عن الكذب ومع هذا يقول سيدنا سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمى لهم فصدهم عن السبيل. قاعد شو بيحكي له، ما راحش مستقبل الكلام وقال له خلاص يلا طلعوا جيش شوف العالم الكفرة دول ونجد لنا حل معاهم يلا. ده سيدنا سليمان حط لك قاعدة يا ابني يا ريت تمشي عليها. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم نستوثق يا ابني، يبقى لازم نستوثق يا ابني. فكان لابد ان سيدنا سليمان اما ان يرى واما ان يسمع ليتحقق عنده العلم عشان يبقى على علم بقى. مش فلان قال لي وتيجي تسال طب يا اخي جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ما فلان قال. طب نروح لفلان، ما فلان قال، فلان قال. في الاخر المساله ليس لها اصل، المساله ليس لها اصل. طيب ليه؟ ليه؟ فطرق ثبوت العلم كده، اما رؤيا واما سمع. فتعالى بقى الايه دي تتكلم عنهم ان ربنا سبحانه وتعالى بينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون على علم بهذه الوقائع. يبقى لا كان حاضر وسمع ولا كان شايف، يبقى لازم تقول سبحان من اعلم. فبيقول بقى وما كنت، ده نفي اهو، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ما كنتش قاعد فسمعت الله، والله الحوار اللي دار بينه وبين ربنا، يبقى ما سمعش، يبقى ما سمعش. وما كنت من الشاهدين ولا شفت، يبقى لا سمع ولا شاف. دول اسمهم طرق ثبوت الايه؟ ثبوت العلم، ثبوت العلم. فينفي الله عنه أن يكون على علم بهذا، ما كان سامعا يكون قاعد في أي جنب وسمع الله الحوار اللي حصل ده، ممكن ممكن، او يكون موجود حتى لو ما سمعش في الشاب بعينه اللي بيحصل. خلاص لا ده ولا ده. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، يبقى ما سمعتش. وما كنت من الشاهدين، يبقى ايه؟ ما شفتش، لا سمع ولا شاف. فمن اين علم؟ ده السؤال بقى، ده السؤال بقى. فمن اين علم؟ فتقول سبحان من اعلم. تقول ايه؟ سبحان الله. يبقى دي دلاله على انه نبي ولا مش على انه نبي؟ انه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اعلمه. خد بالك بقى، ربنا هيستدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اخباره بالغيب بثلاث حاجات. بص لهم كده لو في ايدك المصحف. ربنا هيستدل بثلاث حاجات، وخلي بالك منهم قوي علشان تسأل، لأن في ناس، وأنا نفسي تاخدوا بالكم الكلام ده، والله دايما أنا أهتم بالقضايا دي وهي قضايا الطعن في القرآن الكريم. في ناس تطعن في القرآن الكريم وتقول لك بين آيات القرآن الكريم تعارض، في ناس تطعن في القرآن الكريم تقول لك فيه أخطاء لغوية، في ناس تطعن في القرآن الكريم من ناحية السياق والترتيب يقول لك فيه مشكلة في السياق القرآن، مشكلة في السياق القرآني. خد بالك يا حلو بقى، لو معاك مصحف تبص فيه، وياريت كل واحد يمسك مصحف. الكلام ده مهم جدا والله، مش 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 والله إيجاده مش سهل، أنا بحلف لك بالله إيجاده مش سهل. فخلي بالك منه، خلي بالك منه. شعر الواحد شاب عشان يوصل لهذا الكلام. خلي بالك منه، بص كده في الآيات، ملخص الآيات ان ربنا عايز يقول ان انت ذكرت لهم قصة موسى وده غيب ماضي ما كنتش لا سمعت ولا شفت، يبقى سبحان من أعلمك تبقى انت رسول حق. تعال بقى السياق اللي قدامك ده في الآية دي، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. خد اللي جاي، وما كنت بجانب الطور، بجانب الايه الطور كامل، اذ نادينا. تعالى بقى، يبقى ربنا استدل على علمه بغيب الماضي من القصه دي بثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، وما كنت بجانب الايه الغربي اذ قضينا، والثانيه وما كنت ثاويا في اهل مدين، والثالثه وما كنت بجانب الطور اذ نادينا. ثلاث حاجات اهو، ترتبهم في الايات ازاي قدامك كده، ترتبهم في الايات ازاي كده. ربنا بيقول رقم واحد، انت ما كنتش موجود عند الطور لما قضينا الى بجانب الغرب، لما قضينا الى موسى الامر يعني ادينا له التوراه، خد بالك. رقم اثنين، وما كنتش موجود في اهل مدين عشان يسمعوك الحكايه. رقم ثلاثة، وما كنتش بجانب الطور اذ نادينا. الاحداث دي حصلت كده، خد بالك بقى، الاحداث دي حصلت كده. مش تاخد بالك من القران اللي بتقراه، السياق بقى، السياق بقى. من لما احكي قصه ورتبت احداثها، لما اجي استدل بالاحداث ايه مرتبه كده. طيب لو حبيت استدل بالاحداث مرتبه هعمل ازاي؟ اجيب انهي الاول؟ اللي في النص، اللي في النص. وما كنت ثاويا في اهل مدين، لانه راح مدين الاول، يبقى اللي في النص هتطلع اللي في الاول. طيب ها، واللي في الاخر اللي هي وما كنت بجانب الغربي اذ نادينا، اهدي اذ ناداه ربه بالوادي المقدس، ده لما رجع من ايه؟ من مدين. يبقى دي اثنين. وبعدين بقى لما ربنا يغرق فرعون والدنيا مش عارف خربت على فرعون، الله يلعنه ويطرح مراح، وبعدين مروا على قوم يعكفون على اصنام الله وقالوا له يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون. طب احنا عايزين كتاب ومنهج، وما ربنا يحدد له الميقات والمكان، يقوم يروح ويقضي اليه الامر. ايه اللي حاصل بقى دلوقتي؟ الاحداث جاءت في سياق القصه مرتبه، وجاءت عند الاستدلال غير مرتبه، تمام؟ اللي المفروض يجي في الاول جه في النص، واللي المفروض يجي في الاخر جه في الاول، واللي المفروض يجي في الاول جه في الاخر. ليه؟ طب ربنا ما خدهاش مرتبه ليه؟ وراح قال له كده وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا، يجيبها بالترتيب كده. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا. هو ده الترتيب، هو ده الترتيب. يوم يقول لك بس امسك يا عم، وده بقى خلل في السياق القرآني، ده خلل في السياق. اللي في الاول يجي في الاخر، واللي في الاخر يجي في الاول، واللي في الاول يجي في النص، لخبطه كده. طب ما جاش ترتيب كده دريه. فاكرين زمان لما اتكلمنا في المحكم والمتشابه، قلت له حاجه، قلت لكم لما جم بصوا في سوره المائده عملوا بيها مشكلة. المشكلة دي كان سببها السياق. السياق إلك لما تيجي تقرأ، وأنا نفسي أنت تلتصق بالقرآن كده، القرآن ده يعني فعلا متعة. بس ليه يعني اللغة دي بقى عارف ليه وعشان إيه؟ دي لوحديها يعني أنت كأنك بتاكل خروف كده. بس ليه والغرب عمالين يضربوا بالكلام ده بجهل، وناس بتقع للأسف الشديد، في ناس بتقع. فلما جم مسكوا سورة المائدة قالوا اسمع، في لخبطة في السياق برضه نفس الكلام كده. دي تقرأ أول آيات السورة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أو غير محل الصيد وأنتم حرم، ده نص حكم، عارف كده؟ ده مش الحكم كاملا، ده نص حكم. لأن بقية الحكم إن ربنا يقول غير محل الصيد وأنتم حرم، ما تصطادش وأنت محرم، وروح مكمله وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى الحكم كامل. يبقى الحكم يمشي إزاي؟ غير محل الصيد وأنتم حرم وإذا حللتم فاصطادوا، خلص الحكم. يوم ربنا بقى سبحانه وتعالى ما تيجي تبص في السياق ده تلاقي حاجة عجيبة، راح جايب لك نص الحكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وبعدين راح جايب بعديها بقى إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. شفت النص التاني جه فين؟ شفت النص التاني جه فين؟ يبقى انا عندي نص بيقول غير محل الصيد وانتم حرم، ونص التالي بيقول واذا حللتم فاصطادوا. شوف ربنا حط منهم ايه. ان الله يحكم ما يريد، يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وراح جاب النص الثاني واذا حللتم فاصطادوا. ما عمل بقى؟ قسم الحكم وحط ما بين النص والنص، شوف كم حكم. طب ما لمش النص على النص ليه؟ ليه الفركاشة دي؟ ليه الفركاشة دي صحيح؟ ليه؟ هيقول لك ده عامل زي بتاع فاكهة. كانوا بيقولوا كده بتاع فاكهة. راح رصص لك في أول الكرتونة كده برقوق، وبعدين راح حاطط خوخ، وبعدين راح حاطط مانجا، وبعدين راح حاطط مش عارف إيه، وبعدين في النهاية خالص راح حاطط لك برقوق برضه. ومن كل اللي يعدي يقول الله، هو ما حطش البرقوق اللي تحت جنب البرقوق اللي فوق ليه؟ ما كل حاجه جنبه اختفت، خوخ مع الخوخ والمانجا مع المانجا، اشمعنى البرقوق اللي حط حبه فوق وحبه تحت؟ ما يحطهم كلهم تحت، يحطهم كلهم فوق. شوف الكلام، الناس قاعده صاحيه لقرآنك علشان تتصيد له الاخطاء. انت فين؟ ده السؤال بقى، انت فين؟ انت فين صحيح؟ انت فين الكلام ده؟ عشان كده اخواننا بقى بتوع يقول لك سلفيه وعقيده ونقعد ضد الحكومه، ما تدريش غير العقيده وبس. يا عم ده في ناس عماله تهدلك في القران وفي الشريعه. هو مين اللي قال لك ان انت تعيش على علم وتموت عليه؟ مين اللي قال لك ايه؟ مين الجاهل اللي فهمك كده؟ مين الجاهل؟ انت لازم تدي لكل علم حقه، واهم شيء لازم تصحى له الان مطاعن كلاب الغرب في القران الكريم. دي بقت دلوقتي في كثير للأسف من القنوات المرئية وغير المرئية، على النت وعلى الدش في كل حته. انت بتعمل ايه؟ طبعا مفيش شك ان كل حاجة في دي ليها رد طبع، والرد لما تسمعه تلاقي نفسك بتسخر من الأغبياء اللي ما فهموش ده. شو بقولك ايه؟ بتسخر من الأغبياء اللي ما فهموش ده. ويبقى المشكلة مش في القرآن، المشكلة فيهم يا ابني. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، الشمس طالع واحد مش شايف، المشكلة في الشمس، في الأعمى اللي مش شايف. وينكر الفم طعم الماء من سقمي، المية عذبة حلوة يجي يشربها زي ما انا بشربها دلوقتي بلاقيها بره. انا اللي مريض الميه ما فيهاش حاجه. ما تجيش بقى تخلي معاك تجيب لي ميه بره يا عم، روح اتعالج انت. هيقول لي كده روح اتعالج الاول وتعال. يبقى المشكله فيه. فتعالى بقى اسال السؤال ده، ان ترتيب الايات ده كده القصه جاءت مرتبه صح، لكن لما جه ربنا يستدل ما رتبهاش زي ما قلنا. اللي في الاول جابه في النص، واللي في الاخر جابه في الاول، واللي في الاول جابه في الاخر. ليه الدنيا مشت كده؟ ليه صحيح الدنيا مشت كده؟ عايز تعرف؟ نعم نعم. لا طبعا، لكل مقام مقال، كل حاجه ليها اجابتها، كل حاجه ليها اجابتها، لكل مقام مقال. ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى انا قاعد بالعافيه والله تتصدق غريب بخير. يعني انا والله جيت حتى لا احرمكم، انا قلت اجي اقعد ربع ساعه وامشي، لكن انا اصلا قاعد لا اسمع لا ارى لا اتكلم. بعدين عندي مشكله بقى، ان يعني اتصلوا بيا في قناه الحافظ امبارح كان في مشكله في الحلقه، وطبعا في مشكله قايمه في مصر الان دلوقتي ولم تحسن بالامس، واخواننا اللي في الحلقه امبارح اتكلموا ناس ما عجبهاش الكلام راح شتمهم على الهواء، بعت لهم رسائل زي الزفت والدنيا خربانه. فبيطلبني اليوم بيقول لي عايزين ان شاء الله حضرتك تيجي بقى يعني نصلح ما فسد بالامس. فقلت له انا زي ما انت شايف كده، راح لاطم في التليفون قال لي طب ان شاء الله 10 دقائق. فطبعا غصب عني لازم اروح، عمال اشرب في سخن واخد في مسكنات لما حاسس ان انا مش عارف يا الدنيا بره حمراء ولا انا بتهيألي. فيعني لسه كمان المشوار اللي عالم بيه ربنا ده ان شاء الله تعالى. عشان طبعا ايه برضو اخ من المسجد ده اتصل بيا بالامس وقال لي طيب الاخوان اللي حصل ده صح ولا مش صح، ونعمل ايه ونسوي ايه النهارده. لو شفت الحق انا هقول لك ده على الهوا عشان يسمعه العالم كله. لا بجامل الاخوان ولا بجامل السلفيه ولا بعرف حد، انا في الحق ببقى كده، لا شايف هنا ولا شايف هنا، مش شايف غير الحق. الحق انا هقوله لك النهارده ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم. تبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.